أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا طيبة عنوانها هذا اليوم الأنكحة المعاصرة، وضيفنا هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، وكذلك الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع الفقه الإسلامي. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بك فضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم وفي إخوة والأخوات المشاهدين.
نحن سعداء باستضافتك فضيلة الشيخ، وانتهز هذه الفرصة في الترحيب بك مرة أخرى. كذلك ترحيبنا موصول لكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، أنتم مدعوون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. حديثنا في هذا اليوم الأنكحة المعاصرة. فضيلة الشيخ، الزواج هو ضرورة بشرية، جاء الإسلام حاثا عليه، رغب في كل أمر ييسر هذا الزواج ويتمه بصورة شرعية صحيحة. في بداية هذه الحلقة يسرني أن أخذ مقدمة عن فضل النكاح، حكمه، أركانه، وكذلك شروطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام دين يحرص على بناء الأسرة بناء صحيحا مستقيما، ولم يجعل الإسلام لبناء الأسرة إلا أحد طريقين، إما الزواج وإما ملك اليمين، وما عدا ذلك فقد منعه الإسلام. وقد حث الإسلام على النكاح باعتباره النواهي الأولى لتكوين الأسرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن من سنن الأنبياء أربع، ذكر منها النكاح صلى الله عليه وسلم. وقد غضب صلى الله عليه وسلم عندما سمع بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، في حديث طويل نختصر الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة المالية والقدرة الجسدية، فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نجد جميع الآيات أو كثير من الآيات ومن الأحاديث النبوية تحث على النكاح، بل إن القرآن جعله مودة ورحمة. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن بناء الأسرة باعتبارها الخلية الأولى للأسرة، وباعتبارها هي التي تكون الراحة والاستراحة مع الزوجة في بناء هذه الأسرة الطيبة التي يحرص عليها الإسلام. من هنا فإن الإسلام لم يترك هذا النكاح هملا، وإنما تعرض الفقهاء وعلماء الإسلام لحكمه، فقالوا إنه من حيث حكمه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. فإنه واجب لمن تاقت نفسه إلى النكاح وكان قادرا على النكاح وخاف أن يقع في الزنا، فهذا يجب عليه أن يتزوج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هو المتفق عليه بين جمهور فقهاء المسلمين. وأما إذا كان عنده قدرة على النكاح وتاقت نفسه ولكنه لا يخشى أن يقع في الزنا، قال العلماء في هذه الحالة يستحب له ويندب له أن يتزوج، ولكنه لا يجب عليه، وهو أفضل من نوافل العبادات، وليس في الإسلام ترهب ولا بعد عن الزواج. ولهذا فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التبتل في الإسلام. وقال العلماء أنه يكون محرما إذا كان الزوج لا يستطيع أن يقوم بحقوق الزوجية، لا يستطيع أن يقوم بحقوق الزوجة في الفراش أو بحق الزوجة في النفقة أو بحق أو كان رجلا يعني شديد المراس ليس لديه قدرة على أن يتحمل العيش مع امرأة يظن من نفسها أنه يسيء إليها، فإنه محرم. ويكون مكروها إذا كانت المرأة قد تكون ليست في حاجة إلى نفقة أو ليست في حاجة إلى كثير وطئ وفراش من زوجها، فإنه يكون في هذه الحالة مكروه ولا يكون محرما، ومع ذلك فإنه يكون مستحب. وبين الفقهاء أركان النكاح، لأن الركن لا يمكن أن يبنى الزواج بدونه، ويعتبر الزواج باطلا، وهو الزوجان الخاليان من الموانع. والمقصود الخالي من الموانع ليس بينهما مانع يمنع من الزواج بينهما، سواء كان هذا المانع بسبب مانع شرعي، أحسنتم، بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاعة أو ما إلى ذلك، سواء كان مؤبدا وسواء كان مؤقتا. وقال والإيجاب والقبول، وهذا هو معروف لدى الناس. ثم انتقل العلماء إلى بيان الشروط التي لا يصح الزواج إلا بها، وإذا اختل واحد منها فإن الزواج فاسد. وقالوا أنه لا بد من الولي، ولا بد أيضا من شاهدين، ولا بد من الرضا، ولا بد من تعيين الزوجين، بأن يقول زوجتك بنتي فلانة لابنك فلان أو لفلان من الناس. ولا يجوز له أن يقول زوجت إحدى بناتي لمن يتقدم إليها أو لمن تقدم إليها من آل فلان، هذا لا يجوز. هذا موجز سريع عن الأركان وعن الشروط وعن الحكم الشرعي للزواج، حتى يتبين للناس بأن الإسلام لم يترك هذه الفريضة وهذا الواجب العظيم من واجبات الإسلام هملا، وإنما بين العلماء من خلال الأحاديث ومن خلال النصوص الشرعية الصحيحة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الولي له أحكامه، له شروطه، له بعض الـ 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 مثلا نقول الشروط التي يجب، طبعا هو شرط من شروط النكاح.
نعم، هو شرط صحة. نعم، شرطه عند جمهور فقهاء، وقد يقول بعض الناس أن بعض المذاهب كالحنفية لا يشترطون الولي.
نعم،
هو صحيح أنه عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يشترطان الولي، ولكن قول جمهور الفقهاء وخلاف هذا، بل حتى المفتى به في المذهب الحنفي هو خلاف هذا. ولكن هذا يفهمه الناس خطأ أيضا، لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه وأبا يوسف لما قال بهذا قال بشرط أن تكون راضية، وأن يكون المتقدم، هي راضية قطعا، قالوا بشرط أن تكون أن يكون كفءاً المتقدم لها وأن يعطيها مهر المثل، فإن لم يتوفر هذين الشرطين فيبطل تلقائياً النكاح عنده، ويحق للأولياء أن يعترضوا إذا لم يتوفر الشرطان، لم تتوفر الكفاءة ولم يتوفر مهر المثل. والكفاءة طبعا الكلام فيها طويل، كفاءة في الدين وفي المنصب وفي النسب وفي أشياء كثيرة. لماذا أنا أردت أن أوضح هذه النقطة؟ لأن هناك احتجاجا من بعض الناس، وخاصة في يعني في غير بلدنا، أنه يقول والله إن أبا حنيفة وأبا يوسف أجاز الزواج بدون الولي. نحن نقول أنتم لم تفهموا مقصد الإمامين. الإمامان يقولان المرأة العاقلة البالغة العاقلة إذا تقدم لها رجل كفء وعطاها مهر المثل، وليها في هذه الحالة لا يحق له أن يعترض، وأما إذا اختل أحد الشرطين فإنه يبطل تلقائيا النكاح، ويحق للأولياء أن يعترضوا إذا رأوه لم ينفذ هذين الأمرين. فأنا بينت هذا حتى لا يجد بعض الناس مدخلا من هذا ويتحايلون على الأحكام الشرعية. وأيضا فإن هذا ليس هو المفتى به عند الحنفية، حتى أن ابن عابدين في حاشيته يقول هذا من الأشياء المقررة عندنا في المذهب، ولكن يقول بعبارة لا أحفظها نصا، يقول إن هذا من الأشياء المقررة نظريا ولكن عمليا لا يعمل به.
نعم.
ومن هنا فإن الفقهاء اشترطوا في الولي أن يكون مكلفا، مكلف معنى يكون بالغا عاقلا، وقالوا أن يكون ذكرا طبعا عند غير الإمام رحمة الله عليه وعند تلميذه، أن يكون ذكرا وأن يكون أيضا حرا وأن يكون عنده رشد في العقد. ما معنى رشد في العقد؟ قالوا رشد كل شيء بحسبه، في النكاح في الأموال يكون الرشد بمعرفة التصرف في الأموال، هنا في النكاح الرشد هو أن يعرف من يتقدم لموليته، ليعرف عن كفاءته، ليعرف عن خلقه، ليعرف عن أدبه، يعني عنده خبرة في الرجال. ولهذا قال العلماء أنه إذا لم يكن عنده رشد في العقد فلا يصح أن يكون وليا. وأيضا قالوا إن من شروط الولي طبعا اتفاق الدين وأن يكون عدلا. اتفاق الدين معنى أنه إذا كان كافرا أو مرتدا لا يجوز له أن يزوج موليته. ثم بين رتب العلماء الأولياء بعد ذكرهم لهذه عدلا تختلف بحسب الأعصار والأزمة. العدالة أمر نسبي، يعني لا يمكن أن نكون أن نأتي يكون الإسلام الإنسان عدلا من جميع الوجوه، لأنه بعض الناس يتشدد في قضية العدالة. نحن نقول العدل عندنا هو الذي يقوم بفرائض الإسلام ويجتنب ما يخدش الحياة باختصار شديد. جميل. يعني لا يكون إنسانا مشهورا عنه أنه لا مؤاخذة يتعاطى مخدرات، أو رجل يتعاطى الخمور، أو رجل فيه أخلاق، هذا لا يصلح أن يكون وليا. وإنما نقول يؤدي فرائض الإسلام ولا يجاهر بالمحرمات، وأن لا يقترف شيئا يخل بعدالته. ورتب العلماء الأولياء قالوا الأب أولا ثم وصي الأب، لأن الأب أحرص على بنته من أي إنسان آخر، قد يختار بعد وفاته أو يوصي بأن فلان يكون وصيا على بنته. وبين العلماء وأيضا بعد ذلك أنه الجد لأب تأتي، إذا لم يوجد الوصي فالجد لأب، ثم ابنها وأبناء ابنها وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق وأبناء، ثم الأخ لأب ثم أبناؤهما، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أبناؤهما، وهكذا بهذا الترتيب بينه العلماء ووضحوه توضيحا جليا في كتبه. ومن أجل هذا فإن الولاية مسؤولية، الولاية مسؤولية كما سيأتي الحديث عنه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد. الحديث لن يمر سريعا حول الولي مفترض فيه أن يكون، وهو هذا الأصل في الإنسان المسلم خاصة، أن يكون حريصا على مصلحة موليته، يسعى في أن يزوجها الكوف، يبادر في تزويجها، كذلك يساعد أحيانا على زواجها بما يستطيع. هناك بعض الممارسات السيئة التي تصدر من الأولياء، وهي وإن كانت بحمد الله نادرة إلا أن يعني وصمة عار في عضل كثير من الفتيات، أو في مثلا تزويج الفتاة من لا تريد أو لا ترغب به.
أحسنت.
حول هذا الأمر فضيلة الشيخ.
أحسنتم، هذا كلام جميل. أولا لابد أن يعلم الأولياء بأنه لما أعطي الولاية أن هذه مسؤولية شرعية، يعني كلفه الله بأمر عظيم وبمسؤولية، وهي أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إليها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هذه أمانة. ومن صفات المنافقين هو الإخلال بالأمانة، كما ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال آية إذا حدث كتب وإذا اؤتمن خان، وقال وفي رواية المسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أود أن أذكر الأولياء بأن هذه أمانة، وأن الشرع الإسلامي لما أعطاك هذه الأمانة حملك مسؤولية، وأنك لا، وأنه أيضا قادر بمقتضى الأحكام الشرعية أن تنزع منك الولاية. هذه نقطة مهمة. نجد بعض الأولياء يخونون هذه الأمانة. كيف؟
يعضلون مأموليات، يعني يمنعونهم من الأكفاء من الناس، إما بسبب رواتب، وإما بسبب ما يقال أن بنت العم لابن العم، وإن كان ليس كفأا ويعني ليس صاحب دين وليس صاحب خلق لا يتلائم مع هذه الفتاة، يخونون هذه الأمانة. وقد بين العلماء بأن هذا يعني بأن هذه هي خيانة الأمانة، وأنه إذا وجد ولي يتعنت فأنه يجب أن تنزع الولاية منه. لهذا يقول يعني بيان لهيئة كبار العلماء قبل سنتين صدر بيان قوي وفتوى عظيمة، أن الأولياء الذين يعضلون مولياتهم ويمنعونهم من نكاح الأكفاء أنه يجب على ولي الأمر أن يؤدبهم وأن يعزرهم وأن يسجنهم، فإن امتثلوا وإلا فتنزع الولاية منهم، إما أن تعطى للذي بعده وإما أن يتولها السلطان يعني الحاكم بأن يوليها المحاكم. وأرجح الأقوال عندي أنا أن أنه كما ورد في الحديث فإن تنازعوا أو اشتجروا كما ورد في الحديث فإن السلطان ولي من لا ولي له. عندي أنا أنها تنقل مباشرة إلى القضاء. وقد ذكر ورد سؤال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وآخر أيضا سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بن عثيمين عليهما رحمة الله، بأن فتاة تقول أن والدي يمنعني بسبب الراتب، وأخرى تقول والدي يمنعني بسبب في ذلك الوقت أن كنت أرعى الأغنام ويحرص على هذا، يعني الآن انتفى هذا وأصبحت الرواتب هي الأساس في المنع. وقد سمعنا مآسي في هذا المقام، لهذا أنا أيضا أوجه خطاب للبنات وللنساء لهن أولياء، يعني لهن أولياء عندهم جور، أقول لهن ليس عيبا في شرع الإسلام بعد أن تتخذي كافة الوسائل من مناصحة هذا الولي ومن إبلاغ أعمامك وأقاربك وكل من يتلك الصلاة، ليس عيبا وليس حراما شرعا أن تذهبي إلى الحاكم الإداري في المنطقة الأمير مثلا أو إلى رئيس المحكمة وتبلغيه بأنه قد تقدم لك بالأكفاء وأن الولي وإن كان حتى الأب لا يجوز أن تخجل الفتاة أن أنها تطلب الزواج، لأن هذه السنة من سنة الإسلام، بل قد يكون واجب عليها الزواج في وقت من الأوقات. فنحن نحذر هؤلاء الأولياء، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة نزلت في أن سنان معقل بن سنان رضي الله تعالى عنه قد تقدم شخص لأخته فخطبها وتزوجها ثم طلقها، ولما انتهت عدتها جاء ليخطبها مرة أخرى فقال زوجتك وأكرمتك وطلقتها والله لا تنكحها أبدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى في معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه هذه الآية، فقال قد امتثلت أو قد سمعت الآن أزوجها يا رسول الله، فردها إلى زوجها بمهر وعقد جديد، لأنه أراد أن يعضل أخته لسبب من الأسباب. وما أكثر ما يحصل في هذه الأيام، لأن شخصا يطلق زوجته ثم يأتي إخوانها أو أقاربها ويتسلطون ويقولون لا يمكن أن تعود إليك مرة أخرى، أكرمناك وزوجناك وأعطيناك بنتنا بعدين طلقتها وترجع مرة أخرى. يا أخي هذا الرجوع إلى الحق فضيلة. الآن نجد هؤلاء يعضلون وهذا إثم عظيم. انظر إلى هذا الصحابي الجليل لما عضل أخته ثم سمع بالحكم الشرعي وبالآية القرآنية التي تنهى عن عض، كيف امتثل؟ أتمنى أن يمتثل الأولياء الذين عندهم جبروت وهم قلة، ولكن الحقيقة أن عندنا أولياء عندهم من الجبروت وعندهم من الغلظة ما الله به عليم. ولهذا قال العلماء أنه إذا عضل الولي بمنع أهل الكفء أو غاب غيبة طويلة أو سافر سفرا طويلا لا يمكن وصوله بسهولة أنها تنقل الولاية مباشرة إلى الأبعد من الأولياء، وإلا فإن السلطان ولي من لا ولي له، وبالله التوفيق.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لها أثرها هذا العضل، له أثره النفسي الكبير على هذه الفتاة، له يعني سلبيات كثيرة جدا يعاني منها المجتمع. كلمة توجهها إلى هذا الولي فضيلة الشيخ أن يتق الله عز وجل في من تحت يده من وله الله عز وجل أمرهم، بأن يعني يلتفت قليلا إلى هذه المعاناة التي تعاني من هذه البنت أو هذه أو تلك الأخت.
أحسنت، أنا أقول أن هؤلاء الأولياء يعني نحن جميعا أولياء، والولي الصالح هو الذي يحرص على أن يستر بنته. يا أخي لماذا تبقي بنتك حتى تأتي لك بفضيحة؟ قد يحصل هذا، الإنسان بشر، هذه غريزة،
أو قد تتأثر نفسية هذه البنت.
وقد وإن كانت امرأة متدينة وصبرت ولم يقع منها محظور شرعي، فإنها تتعقد نفسية ويؤذيها إذاء نفسي، والإذاء النفسي هذا حرام ولا يجوز شرعا. وأنا أقول لهؤلاء الأولياء اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اتق الله فيها. هل أنت تريد، أنت يا ولي لما تقدمت لخطبة فلانة بنت فلان، هل لو قال لك والدك لا أزوجك أبدا ولا يمكن تتزوج مدى الحياة، هل يقبل هو؟ هل يقبل بهذا؟ لن يقبل. يا أخي أنت الله ولاه، الولاية هنا مسؤولية شرعية، الرجال قوامون على النساء، ولكن قوامون بسبب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسلطهم، لا، لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يكلفهم بمسؤولية هنا ناحية المرأة. ولماذا جعل الولي هنا؟ أيضا المرأة تتساءل لماذا يجعل عليه الرجل أعلم بالرجال، الولي هو فقط لينتقي لك الأحسن لا أكثر ولا أقل، ولأن الرجل أعلم بالرجال، ولأن المرأة في الحقيقة، ويجب أن نعترف هذا نفسيا، وتركيبة المرأة الفسيولوجية أنها ضعيفة وتنخدع بالرجال، لهذا جعل الولي هنا أنا أكون مثل الصفاية الذي يختار لك من الصالح من المتقدمين. قد ترين أنت فلان من الناس يصلح، وقد يعرف هو أنه لا يصلح لك، لأن الرجال أخبر ببعضهم البعض. فأنا أقول لهذا الولي أعطيت هذه الولاية سوف تنزع منك إن لم تم يعني تأخذها أو تؤدي الأمانة، وتأثم في الدنيا إن تجبرت، لأن هذه أمانة ولأن هذه مسؤولية. والله سبحانه وتعالى قد أمرك بنص القرآن بأن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، شوف ولا تعضلوهن، نعم. انظر يعني الماديات هي السبب في الموضوع، الماديات هي السبب من بعض الأولياء، وخاصة الذين لهم بنات معلمات ومدرسات ولديهن رواتب، يقول أنا تعبت وعلمت من حقي أخذ الراتب. يا أخي سبحان الله، طيب الولد الآن ربيته الشاب الابن وعلمته، هل يعطيك الراتب وهو ابنك؟ لن يعطيك إلا إذا احتجت شرعا، وفي الغالب ما يطلبون للأبناء ولا يتحكمون في الأبناء، وإنما يتحكمون في البنات، هذا ظلم.
صحيح.
يعني أنت لو قلت لي أنا ربيتك، هذه أنت أبوك رباك وأنا أبي رباني، هل نطلب على تربيتنا نقود؟ هذه مسؤولية. ولهذا أنا أستغرب من هؤلاء الأولياء الذين عندهم هذا التجبر وهذا الطغيان. أتمنى أنا الفتيات ألا يسمح، هي بإمكانها أحد أخوانها أحد أخوانها أحد أقاربها، يمكن هو الذي يثير الموضوع وهي وتكون يعني غير ظاهرة في الصورة.
صحيح.
تقول يا عم أنا ملعني من الأكفاء، يا أخي أخوها العاقل يأتي عند أبوه يقول يا والدي هذا الأمر يعني لا يجوز أن تمنع أختي والعم كذلك، وإذا سبحان الله لو يعني يوشى به عند السلطات أنه فعل هذا حتى يعني نردعه عن ظلمه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عندما سئل يعني كيف نرد الضرق، قال أن تردعه عن ظلمه، فهذا إذن نردعه عن ظلمه بأن نبلغ عنه، لا يجوز أن يبقى الأمر كذلك. إذا أنه لم يمتثل هذه الآيات القرآنية ولا لهذه الحديث النبوية ولا للتخويف من الآخرة، لم يبقى إلا أن تنزع الولاية منه وتعطى لمن بعده. الغالب عندنا في بلدنا أنهم إذا نزعوا الولاية ما يلجؤون إلى القضاء مباشرة، الغالب أن القاضي ينزعها إلى الأقرب.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحيانا الولي فعلا يرفض شخص سيء يعني لا يناسب هذه الفتاة، لكنه لا يشرح هذا الأمر لهذه الفتاة، يقول هذا الرجل لا يصلح فقط، ثم الوساوس تأخذ وتعطي.
نعم، لا بد أن يبين لها.
نعم،
يعني لا بد يقول مثلا هذا أنت تريدونه، أنا أعرف أنه مثلا صاحب مخدرات مثلا، وليس هذا من الغيبة ومن النميمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاطمة بنت قيس تقدم لها ثلاث خطاب، معاوية رضي الله تعالى عنه والجهم بن صفوان وأسامة، فقال أما معاوية فاصعلوا كل ما له، يا يعني انظر إلى بيّل أمام معاوية ليس عنده وهو فيما بعد اغتنى رضي الله تعالى عنه، لكن صعلك ليس له مال. وأما الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل أنه ضراب يضرب النساء فعلا ولا يضع العصا عن عاتقه، قيل أن ما أنه يضرب النساء فعلا وأما أنه كثير الأسفة. وأما زيد فخذي فأخذته في الحديث فاغتبطت به.
الحمد لله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي اتصال من الأخ الكريم نايف من الجبيل. السلام عليكم. الأخ نايف معنا الخط. الأخ نايف فصل الخط. فضيلة الشيخ، نحن نتحدث في هذه الحلقة عن الأنكحة المعاصرة، وفي الآونة الأخيرة انتشرت كثير من المسميات، وهذه المسميات تعددت وحقيقتها تعددت كذلك. هناك زواج المسيار، الزواج بنية الطلاق، هناك زواج الصيف، هناك زواج السياحي، هناك زوجات كثيرة لها لكل، يعني قد تجتمع في أشياء قد تختلف لكل يعني مسمى من هذه المسميات صفته وله طريقته وله كذلك مدته. نبدأ في هذه يعني في الاتيان على هذه الزواجات أو هذه المسميات. زواج المسيار يعني كثر الحديث حوله، هناك من يرى تحريمه، هناك يعني كثر الخوض أشبع بحثا وضجيجا كذلك.
نعم صح.
تعريف هذا الزواج، شروط هذا الزواج، الحكم الشرعي قبل ذلك لهذا الزواج.
أحسنت. قبله لابد أن أبين لماذا انتشرت هذه الأنواع من الأنكحة وما أسباب انتشارها. من أهم أسباب انتشار هذه الأنكحة التي بعضها قد يكون معاصر وبعضها قد يكون له يعني أصول في فقهنا الإسلامي، السبب الأول والمهم والرئيس هو عضل بعض الأولياء. هذه حقيقة. فيأتي وقت على المرأة قد تجاوزها قطار الزواج وأصبحت يعني آنس، فهي في هذه الحالة سترضى بأنكحة مثل زواج المسيار الذي سنشرحه الآن.
نعم.
وقد ترضى به لأنها فاتها القطار الزواج. والسبب الثاني هو تأخر بعض الفتيات في الدراسة، بالكون لا أتزوج حتى أنتهي من الجامعة، وبعضهم تقول الماجستير، فتصبح كبيرة في السن فأيضا تلجأ إلى هذا. أيضا هناك من أسبابه أن هناك مطلقات وأرامل، يعني هي مطلقة عندها أولاد أو أرملة عندها أولاد، وهي تريد العفاف الحقيقة فتلجأ إلى زواج المسير الذي سنبينه الآن. بعضهم أيضا تكون هي العائل الوحيد لأبيها وأمها وتريد أن تتزوج، لكنها تريد شخصا يقيم معها في البيت وترضى يعني بالتنازل عن بعض حقوقها كما سيأتي. هذه هي أبرز الشروط. وكذلك العاملات في مجال الطب، نظرا لأن أعمالهن شاقة وتستغرق منهن وقتا طويلا، فأيضا غير مرغوبات ممن لا يعمل في السلك الطبي، يعني لأنها تذهب السابعة ولا تأتي إلا الخامسة أو السادسة مساء، فهي إما أن تتزوج من العاملين في السلك الطبي وإما أن تقبل بأنكحة أخرى بعضها يعني الغالب أنها من المباحات، وأما هنا المحرمات الغالب أن الناس لا يقبلون بها. نأتي على زواج المسيار. المسيار أصلا وندخل بكل سهولة فيه، هو كلمة مسيار كلمة معروفة عند كثير من السعوديين. المسيار هي الزيارة النهارية الخاطفة، يعني يقول نسير على آل فلان، يعني نزور آل فلان ونسلم عليهم وما نبقى عندهم إلا فترة الزيارة. هذا يسمونه يعني، وبعضهم قال لأن لها أصل لغوي، لأن زواج المسيار هو من سار يسير مسيارا، وهو الشخص الذي كثير الأسفار ويترك كثير من الأثقال والمتاعب ويتخفف في سيره، بمعنى أنه لا يأخذ معه أشياء كثيرة تشغله، فهذا كناية عن يعني عدم إتعاب نفسه، وأنه يلجأ إلى شيء فقط يقيم يعني يأكل منه أو يشرب منه فقط ليوصله إلى مراده المقصود، وليس أمرا أساسيا بالنسبة له. وأما شرعا أو اصطلاحا أو عند الشرعين فهو زواج الحقيقة يلجأ إليه صنف من الرجال والنساء لظروف سبق بيانها أسباب، وهو زواج اكتملت أركانه الثلاثة التي ذكرناها سلفا، زوجان خاليا من الموانع، إيجاب وقبول وتعيين الزوجين والرضا والولي وأيضا الشاهدان، وهناك صداق أيضا، وغاية ما فيه أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن تتزوج وأن تعف نفسها، فتتنازل عن النفقة وعن المسكن وعن المبيت. يعني هي النفقة تقول لا أريد منك نفقة أنا موظف، المبيت أيضا يعني السكن لا أريد منك سكنا أنا عندي سكن، ولا أريد منك مبيتا أن ليلة عندها وليلة عندي، وإنما أي وقت تشاء تأتي عندي، لأني امرأة أرملة أو مطلقة وعندي أولاد وجالسة في بيتي أو في بيت أولادي، وأنا ليس عندي مشكلة مادية، أنا مشكلتي عفاف. وعلينا أن ننتبه، وأنا أقول وأخاطب المشاهد، أن العفاف مقصد شرعي كبير. ولماذا تلجأ إليها إلى هذا النوع أيضا الإنسان؟ لأن المرأة لسان حالها تقول إما أن أتزوج أو لا أتزوج، إما أن أعف نفسي أو لا أعف نفسي. من هنا لما أجازه المجمع الفقهي لم يقل مسيار، قال هناك زواج تتنازل فيه متوفر الأركان، متوافرة أركانه وشروطه، تتنازل المرأة فيه عن بعض حقوقها رغبة منها في النكاح، قد تتنازل عن المبيت والسكن والقسم، فإذا برغبتها. أحيانا ربما أن الزوج هو نفسه لا يريدها أن تتنازل عن هذه الأشياء، ولكن هي راغبة فيها، لأنه يقول تعالي عندي في بيتي، أنا عندي بيت. هي تقول لا يا أخي أنا عندي أولاد أريد أن أربيهم من زوجي الأول. طيب ما حكمه؟ يعني دعنا نأخذ الحكم الشرعي بعد أن عرفنا حقيقته، وبعد أن عرفنا الدوافع التي تدفع بعض النساء إلى وبعض الرجال. هذه دوافع النساء، طيب ما هي دوافع بعض الرجال لهذا؟ الرجل في الحقيقة، هناك رجل امرأته مريضة أو امرأته يعني لها ظروف خاصة، والآن قد يقول الناس لماذا لا يعدد؟ لماذا يعدد؟ احنا الآن للأسف أن كثير من وسائل الإعلام جعلت التعدد غول، وأنه سبب الفساد وسبب المشكلات، فأصبح كثير من نسائنا لا تقبل مضرة تقاسمها، فهي ربما تقبل بامرأة يمر عليها مرورا، لكن ما تقبل بامرأة لها ليلة وهي لها وتذهب معه هنا وهي تذهب اليوم التالي. هي تريد أن تستأثر بزوجها ولا تريد أن يشارك أحد، فيلجأ بعض الأزواج درءا منهم للمشكلات وللقضايا والسيئات التي ستحصل من النزاعات، يلجأ إلى هذا النوع من الزواج ليعف نفسه ويعف امرأة، علما وقبل أن أبين الحكم الشرعي أن هذا النوع من النكاح كان معروفا منذ مئات السنين، ومعروف في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وله زواج مثيل اسمه زواج النهاريات والليليات، ذكره الفقهاء، ذكره ابن عابدين، وذكره صاحب الشرح الكبير وأيضا متن خليل وشروح خليل، وهو زواج النهاريات والليلية. يعني امرأة تشتغل نهارا وهي زوجة في الليل فقط، لأن لا تأتي البيت نهارا أصلا، فيسمى زواج النهاريات. هناك امرأة تشتغل في الليل، قد تكون تعد الأشياء التي تذهب بها إلى السوق في الصباح، والآن لها مثيلات من الطبيبات العاملات اللي عملهن في الليل والممرضات، هناك طبيبات هناك ممرضات يعملن في الليل، فهي تكون زوجة بالنهار لأنها في الليل عاملة، وبعضهن ترفض من قديم أن تكون زوجة في الليل. لماذا؟ لأنها في الليل تعد ما يمكن أن تسترزق به اليوم التالي من نسج وما إلى ذلك، فهذا موجود من قديم ومعروف أيضا عندنا من قديم، نحن هنا في الجزيرة العربية وفي العالم العربي بأكمله، أن هناك امرأة يكون والداها أو يكون أحدهما مريضا أو كبيرا في السن، وهي تريد أن تبقى معه وترعاه، ولا يمكن أن تذهب إلى بيت زوج، فتقبل أن تتزوج شخصا يأتيها في بيت أبيه ويأتيها في الوقت الذي يناسبه، لأنه ليس مقيم هنا. وهذا معروف وكنا نعرفه في قبائلنا وفي مناطقنا في المملكة كلها، ولماذا يستغربون أمرا كان موجودا؟ لكن مشكلة الإعلام الآن أو بعض وسائل الإعلام، تكريه النساء في التعدد، تكريه النساء في العفاف، يعني هناك وسائل الإعلام للأسف الآن تكره النساء في العفة ولكن تفتح لهن باب الانحطاط. يعني لا ليس لديهم مشكلة في بعض وسائل الإعلام أن تكون امرأة لها صديق، لكن هناك مشكلة أن يكون لها زوج.
السرية، سرية الزواج، هذا يعني ذكرت نماذج قديمة قبل قليل، لكنها نماذج معلنة، يعني يعرفها الجميع أن فلان هو زوجي فلانة وكذا، لكنه لا يأتي إلا في ظروف يعني معينة في أوقات معينة.
أحسنتم. وكان أيضا في القديم، قبل أن أبين الحكم، كان أيضا سريا في القديم، ولهذا اختلف الفقهاء المتقدمون حوله قبل من أيام الأئمة. فعند الجمهور إذا كان الزواج سريا فالجمهور يرونه صحيحا مع الكراهة، لأنهم يقولون الكراهة جاءت من كونه سرا، ولكنه صحيح عند جمهور الفقهاء. الإمام مالك رحمة الله عليه خالفه وأصحابه وقالوا إذا اكتنف الزواج السرية فهو زواج باطل، لأن الإعلان شرط عند المالكية، بينما الجمهور الشهود عندهم شرط والإعلان ليس شرطا، أما المالكية فعندهم الإعلان شرط صح، لهذا يبطلونه. ثم أن هذا كان قديما ومعروفا عندهم، وإلا لماذا بحثوا؟ اختلفوا فيه. منهم الجمهور رأوه صحيحا مع الكراهة، والمالكية لم يرأوه باطلا وكانوا يحكمون ببطلانه. فإذا السرية موجودة الآن، هو نفسه زواج المسيار الآن المسمى بالمسيار عندنا، وقد يسمى بأسماء أخرى في وطننا العربي، منه ما هو معلن ومنه ما هو سر، ومنه ما هو معلن من وجه وسر من وجه آخر. كيف هذا؟ أحيانا سر لا يعلم عنه أحد إلا ولي أمرها فقط، وهناك أحيانا يعلم عنه إخوانه وأقاربه لكنه يحجبه عن زوجته وعن أقاربها، وأحيانا يكون حتى الزوجة معلن ويعرفه الناس. فلما جئنا عند الفقهاء المعاصرين قالوا إن كان سرا فقد كفانا الأولون الحديث فيه، إن كان زواجا سريا فقد كفانا فقهاؤنا المتقدمون الكلام فيه، وبينوا أنه صحيح مع الكراهة الجمهور، ولا وابطله المالكية، وإذا أبطله فقهاء المالكية فإنه يكون باطل في المناطق التي تفتي بالمذهب المالكي، وأما عند بقية المذاهب لا يبطلونه، يرونه زواجا صحيحا. لهذا لما جاء الفقهاء المعاصرون قالوا إن كان سرا فقد كفانا المتقدمون الكلام فيه، وإن كان معلنا كما هو الواقع الآن، أو معلن من وجه دون وجه، بمعنى أنه مخفي عن زوجته وآله، وأما أخوانه فإنهم يعلمون وأقاربه يعلمون، ولكنه مخفي فقط في جوانب معينة. فهذا الزواج اختلف فيه الفقهاء المعاصرون على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ صالح السدلان، ويعني عدد كبير يعني لا أحصيهم من الفقهاء، ولجنة الفتوى في الأزهر، قالوا إنه زواج صحيح ولكنه مكروه مع الكراهة. لماذا؟ لما يكتنفه من مشكلات. ويقول الدكتور يوسف القرضاوي أنه غير لائق اجتماعيا، ويمثل الشيخ وفقه الله بالقول، مثلا لو أن امرأة تزوجت خادمها، أو أن رجلا تزوج أو سائقها، أو أن رجلا تزوج خادمته، فهذا يقول جائز، لكنه يعني غير لائق اجتماعيا. مثل ما يحصل الآن أنك تجد فتاة في العشرين قد أخذت شخصا في الثمانين، هذا غير لائق اجتماعيا وغير محبب في الحقيقة، وهذا ما ذكره المجمع الفقهي، قال هو زواج مباح لكنه خلاف الأولى. فيقول هذا غير لائق، ولكننا لا نستطيع كما يقول الدكتور يوسف والذين أجازوا ما فيها أعضاء المجمع الفقهي، قالوا لا نستطيع أن نقول بأنه حرام، اكتملت الأركان واكتملت الشروط وفيه مهر كل الأمور، لأن يعني ذكر المهر أو الصداق هذا شرط صحة عند المالكية أيضا. ونحن أيضا نرى أنه لا بد من المهر، لكن ليس له عندنا علاقة بالشروط، نتفق معهم أنه لا بد من المهر، ولم يقل أحد من هؤلاء بأنه لا مهر بينهما. إذن المذهب الأول هو هذا، وهو الذي أخذ به المجمع الفقهي في مكة المكرمة في شهر 3، فقال لم يسميه مسيرا، قال زوج توفرت أركانه وشروطه وتتنازل عن بعض حقوقها كالسكن والمبيت والقسم، فهذا زواج صحيح ولكنه خلاف الأول.
جميل.
هناك رأي آخر، عندك اتصال؟
أنا معي اتصال فضيلة الشيخ أبو عبد العزيز مبريدة، عذرا الإطالة أخي أبو عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
أنا عندي تعليق على موضوع الزواج من سيارة وكذا.
تفضل أخي الكريم.
يعني في رأيي أنا أن الزواج من سيارة يعني ليس هو زواج من سيارة، إنما هو زواج للظروف الخاصة. يعني حينما نرى مثلا بعض الناس الذي قد يكون مثلا مشغول في السفرات، ولا مثلا بأمور دعوية، أو مثلا مشغول بأمور دنيا أو كذا، قد مثلا لا يستطيع أحيانا أن يوفق بين زوجته مثلا في مبيت عندها أو مثلا كذا، وهذا ملاحظ عند كثير من الناس. يعني بعض الناس الآن قد يمكن يتزوج من سيارة وهو لا يعلم، بسبب أنه قد يعني يسافر كثيرا ولا يبيت عند زوجته إلا القليل وكذا، فهو الآن يعني في عرف الناس كأنه تزوج من سيارة، لكنه حقيقة هو له ظروف خاصة. وأيضا وسائل الإعلام الآن تسيل الزواج من سيارة وتعدد وكذا إلى آخره. يعني عند اقتراحنا في رأيي أن يكون هناك يعني مثلا محاولة إلى علاج هذه القضية، قضية التعدد، لأن النساء العانسات والمطلقات والأرامل كثير جدا جدا في البيوت موجودة من هذا الجنس، فلماذا لا نتيح الفرصة للأشخاص مثلا الذين عندهم قدر على التعدد وأيضا الزواج للظروف الخاصة، ونجعل لهم يعني فرصة أنهم مثلا يفهمون كيفية الزواج، زواج من سيارة ومثلا الظروف الخاصة وضوابطه الشرعية، ثم يعني يتاح فرصة لهؤلاء النسوة التي مثلا يريدن الزواج. هذا ما عندي، وجزاكم الله خيرا.
شكرا أخي الكريم. شكرا الله. شكرا جزاك الله خير. معي الأخت الكريمة ناهد من بريدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الضيف الكريم. مع احترامي لدعاتنا وعلمائنا أعضاء المجمع الفقهي، زواج المسيار أعتقد والفرنج من ناحية الشرع الواقع قال تعالى ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، والتهلكة هنا أنواع كثيرة، ومنها أعتقد أن المرأة المسلمة لما تنظر إلى هذا الشيء لا يوافقها الشرع أن ترضى عن أنها تكون سلعة رخيصة يأتي إليها الرجل في ساعة من النهار ويذهب في سبيله إلى زوجته أو إلى مكان يريده، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج سوار مسيار أو نحوها. هنا سبحانه وتعالى حالة شاذة. إذا كانت عائشة أخذت يوم أحد من زوجات النبي فهذا حالة شاذة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. مهما وافقت المرأة المسلمة على هذا الزواج فإن أكثره كثير لا يؤدي الغرض الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. مستحيل أن ترضى المسلمة على نفسها لا سكن ولا نفقة، وإن كان سكن حتى شقة لا بأس بهذا الأمر. كيف تكون الزوجة التي توافق على المسيار أو نحوها أن تخلو مع زوجها في بيت أهلها ساعة من النهار؟ أنا لا أريد أن أتزوج مسيار وأقعد في حجرة عند أهلي، أنا سوف ألبس منطال ونحوه أمام زوجي وأخذ حريتي في بيتي الخاص لي وكياني الخاص لي. وهنا حلقتكم اليوم مع احترام الشديد للقناة فيها تناقض مع برنامج المجد العلمية فقه الأخلاق الذي يقدمه الدكتور عبد العزيز الفوزان، وراجعوا الحلقات حق الدكتور عبد العزيز الفوزان فتتوضح لكم أن هذه الزواجات الحديثة المسيار ونحوها غير يعني مجدية.
شكرا.
مهما بلغت المرأة لها حقوق وكرامة. فأيضا تسمى سبحانه وتعالى لو جئنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد دليل إن تزوج ولا وافق عن هذا الشيء. بعدين أيضا أنا أعتقد الأخوان وعلماتنا ودعاتنا حفظهم الله وكثر الله من أمثالهم لم يتزوج أحد منهم بالمسيار ونحوه. نأخذ حنا في هذا العصر وفي عصورنا القديمة بما قال الله ورسوله.
طيب
لنا أسوة في رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى، والتعدد هو الحل الوحيد للمطلقات ونحوهم. وشكرا لكم.
بارك الله فيك. شكرا أختي ناهد من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ محمد. الأخ أبو عبد العزيز أشار بأن هذا الزواج هو لذوي الظروف الخاصة يعني كذا، ثم أشارت الأخت الكريمة ناهد لوجهة نظر نحترمها يعني
جدا نحترم. أول هو صحيح هذا ظروف خاصة، وهذا يعني أنا يكون رد أو مناقشة مع الأخت ناهد، ظروف خاصة إما أن تتزوج وإما أن لا تتزوج،
هي حاجة قائمة يعني.
أيوة يعني هذا صحيح. دعني أقول لك العاملات في يعني في الإعلام والعاملات في الطب والعاملات، يا أخي هناك رجال لا يريدنا بعض العاملات لكثرة أشغالهن وليس لشيء آخر، لارتباطات بساعات طويلة، فهي بدل أن تبقى غير متزوجة حتى التعدد ما يرضى بها واحد. لماذا؟ لأن شغلها يعني يأخذ ساعات كثيرة هي نفسها لا تريد. ما رأيك أن قد بلغنا يعني من الثقات من الذين يعقدون العقود أن هناك نساء هن يرفضن أن يكون زوجات عاديات لأن هي ظروفها في العمل أصلا ما يتأتى لها هذا. وهذا يا أخي بسبب تعقيدات الحياة. وإذا كان فقهاءنا المتقدمون قد بيّنوا قضية النهاريات والليليات فالتعقيد الموجود الآن أشد. وأنا أقول الأخت ناهد أنا نعم أنا معك أنه لا تجبر المرأة على هذا النوع من الزواج، وليست المرأة سلعة رخيصة. المرأة عندها مبدأ إما أن تعف نفسها وإما أن لا تعف نفسها. يجب أن نقارن بين هاتين النقطتين فقط. هناك نوعية من النساء ذوات ظروف خاصة إما أن تتزوج بهذه الطريقة أو لا تتزوج،
وهي شريحة قليلة جدا الشريحة.
وهي شريحة قليلة. ودائما نحن لما نحل القضايا نحل القضايا لقضايا بسيطة في المجتمع، ولكن لابد أن نوجد لها حلا. قد لا تتجاوز النسبة 5%، ولكن لابد أن نوجد حل شرعي. إذا كان فقهاءنا المتقدمين تقول لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن كثير من أمور الحياة لم ترد مباشرة عن الرسول، لكن في إطار النصوص والضوابط الشرعية نجد لها حكم. يعني لما سودة تنازلت كيف استدل المجيزون بتنازل سودة عن ليلتها لعائشة؟ قالوا إذا يجوز أن المرأة تتنازل عن حقوقها الخاصة، فجعلوه دليلا له. قد يقول لك أن سودة تنازلت بعد أن ملكت، نعم، لكن إذن هو حق للمرأة قبل العقد وبعد العقد تتنازل عنه متى شاء. ولكن المشكلة التي أود أن أوضحها في زواج المسيار هو سوء الفهم لهذا النوع من الزواج. هناك أناس يعتقدون أن زواج المسيار هو زواج ليس فيه ولي وليس فيه الشهود، وإنما يتفق اثنان على العقد قبلت بك، وأحيانا يشهدون شاهد وأحيانا ما يشهدون وأحيانا في ولي. هذا ليس زواج شرعي. أنا أتحدث عن الزواج الشرعي المكتمل الأركان والمكتمل الشروط، ويجب أن يفهمه الناس مثل ما كان العرفي في مصر. العرفي هو زواج اكتملت أركانه وشروطه ولكنه لم يوثق، الناس حرفوها عن هذا. وصار معنى العرفي أن تتفق فتاة مع فتاة أو امرأة مع رجل على زواج بدون ولي وبدون شهود، هذا زواج فاسد، وقالوا هذا عرفي. إذن الأفهام الخاطئة هي السبب. الأمر الثاني الذي يجب الانتباه له أن المرأة إذا لجأت إلى هذا النوع من النكاح لابد أول شيء يكون مكتمل أركان والشروط وأن توثقه في المحكمة. لماذا التوثيق؟ لماذا ولاة الأمر اشترطوا التوثيق في الزواج حتى الزواج العادي هذا؟ لأن الناس خربت ذممهم في هذا العصر. فإذا أردت أيتها المرأة أن تحمي نفسك فخذي زواج مكتمل الأركان والشروط موثق. ولماذا نحن نحجر على بعض النساء اللائي لهن ظروف خاصة أن يتزوجن بهذه الطريقة؟ لهذا الموضوع محل نقاش. الأخت كونها لا ترى هذا، هناك جماعة من الفقهاء المعاصرين كما هناك من المتقدمين كما ذكرت في إذا كان سرا، هناك جماعة من الفقهاء المعاصرين يرون أن هذا الزواج غير جائز. يقولون على الرغم من توفر أركانه وتوفر شروطه إلا أنه ليس فيه مقاصد النكاح الشرعية، من أنه يكون له قوامة على زوجه، يكون جالس معها، يكون هو المنفق، يكون هو يبيت معها، يكون هو الذي يدفع إيجار السكن. قالوا وإن كان ليس هذا شرطا ولا ركنا، فيقولون إن مقاصد النكاح معتبرة في الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إلى وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعلى الرغم من احترامنا وإجلالنا هذا القول لا نراه، لكنه قول معتبر وقال به فقهاء يشار إليهم بالبنان كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك الدكتور وهب الزحيلي والدكتور محمد الزحيلي ودكتور إبراهيم فاضل الدب وغيرهم من العلماء قالوا بأنه لا يجوز. يعني معناه الأخت ليس يعني كلامها بدعا أنها لا ترى الجواز، لكن نحن نقول أنه لما اجتمع المجمع في مكة المكرمة ورأوا أن هناك صنفا من النساء اختاروا القول بالجواز، ولكنهم ما قالوا إنه الأحسن ولا قالوا إنه الأفضل ولا قالوا إنه، قالوا هذا جائز وهو خلاف الأولى. إذا قال الفقهاء هو خلاف الأولى معناها ليس هو حسن، لا نشجع عليه، لا ندعو إليه. لكن لماذا أيضا في الوقت نفسه لا نحل مشكلات لبعض؟
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك المصلحة والمفسدة تؤثر على الحكم الشرعي، تنقله من كذا لهذا. الزواج مصالح كثيرة جداً. له مفاسد
وله مفاسد.
الوقوف حول هذه المصالح وهذه المفاسد.
أحسنت. من مصالحه العظام الكبار هذا الزواج هو أنه قد يحل مشكلة لبعض النساء المطلقات والأرملات والعوانس. يحل مشكلة لامرأة تريد أنها تحل مشكلة، امرأة مقيمة مع والدها، الأخت تقول لا يمكنني أن يقيم يجيني، فلا، وهو حصل وإذا أرادت المرأة الإحصان فلماذا؟ يعني أنها لا تحص نفسها بأي وسيلة وبأي طريقة. يعني نحن الآن صار عندنا في المجتمع عيب أن زوج الوحدة يأتي إليها في بيت أهلها، وكان فيما سبق هذا أمر سائغ وسائد، يعني أنه يكون له جناح أو قسم خاص. يعني هذه أعراف تختلف حسب العصور. إذن لماذا أيضا لا نقول أنه يحل مشكلة لنوع من النساء؟ هذه من أهم مصالح الأرامل والمطلقات وصاحبات الظروف الخاصة، هذه أهم مصلحة. من أهم مفاسده، من أهم مفاسده هو أنه الحقيقة ليس فيه سكن، يعني بمعنى أنه يأتي ويذهب، ليس ساكن. والزواج هو سكن ورحمة وله، وأيضا في الغالب أنه ما يكون له قوامة، يعني الغالب أنه يذهب ويأتي، وهذه المرة في الغالب أنها عندها سائق وأنها تخرج وتذهب.
طيب فضيلة الشيخ، ضابط السكن يعني هو لديه اتصال بها، لديه يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا السكن يعني هو بجواره، يعني
هذا هناك صحيح.
وسائل اتصال يعني،
نعم، الآن خاصة في عصر روحي يعني. نعم، هو السكن الروحي. أحسنت. نعم. الفقهاء يقول لي ليس أيضا فيه سكن روحي، لكنه ليس كمثل المرأة التي هو يقسم لها، يعني أنه إذا قسم لها سيكون يقضي من في الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات معها. على كل حال، من مساوئه أن قوامة الرجل تضعف، وأن السكن النفسي والروحي مع هذه المرأة أيضا يضعف، وأنه إذا أنجبت منه أيضا ولايته ومتابعته للأولاد ضعيف، يعني بمعنى أنه ليس كل يعني ليس على اتصال دائم بهم. ومن أجل هذا بدأ الفقهاء يوازنون بين المصالح وبين المضار. فلما وازننا بينهما وجدنا أن الغالب على هؤلاء النسوة أنهن مطلقات وأرامل، الغالب أنهن لا يريدن الإنجاب، بمعنى أن الآن في وسائل منع الإنجاب موجود.
أنا كنت يعني أود أن أسأل إذا دخل شرط فضيلة الشيخ في مثل هذا، مثل إذا دخل عدم الإنجاب، عدم مثل انتشار الخبر يعني كشرط أساسي لاستمرار
هذا، هذا شرط باطل. وهل يبطل العقد أم لا؟ شيخ الإسلام تيمية يقول يبطل العقد. الصواب عندنا أنه لا يبطل العقد، يبطل الشرط نفسه. يعني لو قال لها أشترط عليك ألا تنجبي، أو هي اشترطت، فهذا شرط باطل يبطل ويصح العقد.
نعم.
هذا الذي عليه أنا أتكلم عن جمهور الفقهاء المالكية، يقولون إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول شيخ الإسلام تيمية يبطل الشروط بالعقود نفسها. ولكن أعدل الأقوال أن الشروط تفسد وأن الزواج يبقى، ولا يجوز له، أنا لا أقول للأزواج، لا يجوز لك أن تشترط عليها أن لا تنجب، ولو أنجبت تتحمل هذا ابنك. وبعض الناس يتساءلون، يعتقدون الناس عندهم فهم خاطئ في المسيار، أنه إذا أنجبت منه لمن الأولاد؟ لا، وهو هذا زواج شرعي لهذا الرجل. لكن الذين يتشرطون هذه الشروط عليهم أن يعلموا بأن الشروط لا تنفعهم، شروط باطلة ولا تبطل العقد، لكنها هي نفسها باطلة، ويجب عليهم أن ينتبهوا لهذه النقطة. كذلك المرأة التي تشترط. أما إذا تفاهم هو وزوجته بأن قال والله هي تقول أنا عندي 5-6 من زوجي الأول مطلقة وأرملة ولا أريد، وتفاهموا وأخذت الموانع، فهذا من تنظيم النسل وليس من تحديد النسل. يعني أخذ الموانع جائز. وكان الشيخ الإسلام بن تيمية يقول لو أن رجلا ركاضا في البلاد يتزوج شهرا أو شهرين، يعني يتزوج في خلال ذهابه سواء مكث شهرا أو شهرين أو أكثر، ويتكلم عن زواج ابنه، الطلاق سيأتينا، ولكنه يعزل عن زوجته، يعني ما يريدها تحمل، ما الشيخ لم يرى في ذلك بأسا أنه يتخذ مانعا. يعني هي لو قالت والله أنا الآن أريد موانع لأني لا أريد أطفالا لا لشيء إلا لأن عندي أطفال، وهي وتقوم بما بالعزل بالطرق الحديثة كأخذ الحبوب والموانع، فما في ذلك مانع شرعي أبدا.
بارك الله فيك. بعض المنتقدين لهذا الزواج يقولون بأنه من يقولون بأنه زواج عابث، الدليل على ذلك أن كثير من هذه الزواجات لا تتم أو لا تستمر مدة طويلة، بعضها لمدة شهور وبعضها لمدة سنوات ثم يحصل الفراق.
السبب الرئيسي في هذا هو عدم اكتمال الأركان والشروط وعدم توثيق الزواج، وذلك إما هو لعاب أو هي أو كلاهما. يعني لما يأتون يتزوجون يأتي هو ويقول مثلا أنا ما أريد أني أن للولي يعلم، وقد أجاز أبو حنيفة الزواج بدونه، يبدأون بحجج واهية، وهذا هنا الخطأ. نحن نقول قد بينا رأي الإمام في بداية حديثنا، ولا يجوز لأحد أن يحتج به. زواج إذا اكتملت الأركان والشروط وثق في المحكمة يستمر. أما إذا كان هو الفهم الخاطئ أن يتفق اثنان على الزواج بدون توفر الأركان وبدون توفر الشروط، هذا زواج فاسد أو باطل، أو هي لا تريد أن توثقه أو هو لا يريد أن يوثقه في المحاكم، هنا يبدأ الخلل. لو اتبعوا الأسلوب الشرعي لما حصل، لأقدم من البداية أو انسحب من البداية. ولكن إذا وجد الإنسان الفوضى ضاربة بأطنابها فهناك المجربون كثر.
نعم بارك الله فيك شيخ محمد.
ولكن قضية الطلاق، يعني كلمة كثرة الطلاق، هو ليس فيما يسمى بزواج المسيارة فحسب. الزواج العادي هذا في نسبة الطلاق مرتفعة. السبب أن الشباب والشابات يتزوجون الآن لا من أجل الدين وكذا، وإنما من أجل المناصب والجمال، وفلان شكله كذا وفلان شكله هكذا. ولهذا لو أنت جئت تدرس نسبة الطلاق في الوطن العربي بصفة خاصة لا ندري عن العالم الآخر، تجد نسبة الطلاق مرتفعة. الزواج العادي، أنا ما أتكلم عن مسار الزواج العادي، نسبة الطلاق في في السنة الأولى وصلت عندنا في المملكة إلى أكثر من 35%. إذن علينا أن الأسباب الطلاق ليست هي بسبب المسار. أسباب الطلاق هذا موضوع آخر مستقل. إذا كان الزواج العادي هذا فيه طلاق رهيب وتصل النسبة إلى الثلث في السنة الأولى، هنا لابد أن ندرس الخلل. ما هو الخلل من وجهة نظري أنا؟ زواجات ارتجالية غير مبنية على سؤال عنه وعن دينه وعن خلقه، وإنما تقدم فلان بالفلان، هو يقول هي جميلة ويتقول أنه وسيم ويتزوجون، ثم يفسد هذا الزواج فيما بعد. إذا نعم. الأسباب مستقلة تمام.
بارك الله فيك شيخ محمد. هناك حينما يدور الحديث حول هذا الزواج، زواج المسيار، في خلط بين هذا الزواج وزواج بنية الطلاق. لا شك أن لكل منهما يعني طبيعته وصورته التي يتم بها التفريق بينهما فضية الشيخ، ومع التعريض على هذا الزواج الذي هو بنية الطلاق وحكم الشرع.
أحسنتم. أولا لا أبد أن أبين الزواج بنية الطلاق. هذا الزواج بنية الطلاق رجل مثلا تاجر أو رجل أعمال أو يدرس في الخارج، يذهب يريد أن يدرس أو يتاجر لسنة لسنتين لثلاث لأربع، ويخشى أن يقع في الزنا فيتزوج على نية أنه سيطلق، لأنه يعلم أنه لن يستقدمها بسهولة فيتزوج ثم يطلقها. هناك الفرق بينه وبين المسيار أنه ليس في المسيار نية الطلاق فقط، هذا الفرق.
وإلا وإذا نوى يا شيخ أن يتزوج هذه المرأة زواج مسيار ثم يعني فترة معينة في باله يعني ويطلقها،
ينتقل إلى الزواج بنية الطلاق الذي سنبين حكمه الشرعي بعد قليل. هذا أما زواج المسيار ففي الغالب أنه لا ينوي الطلاق، وإذا نوى الطلاق انتقلنا إلى الزواج بنية الطلاق الذي سنقول أنه إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها، فما رأي فقهاء الإسلام في ذلك؟ هناك ثلاث آراء وسأبين رأي المجمع في ختام البيان. الرأي الأول هو رأي أكثر علماء الحنفية والحنفية والمالكية، وهو رأي شيخ الإسلام ابن القيم، يرون أنه زواج صحيح اكتملت أركانه واكتملت شروطه، ولا يحاسب الإنسان على نيته كما يقولون ما لم يظهرها. وقد ينوي أنه يطلقها ثم لا يحصل ذلك، فيقولون هذا بحث في النيات، وخاصة أنه إذا ذهب إلى الخارج قد يجد نوعا من النساء يقبلن بهذا النوع من الزواج, وإن لم تعلمها, ولكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا, والغالب أنه لا يلجأ إلى هذا النوع من الزواج إلا لنساء يعني ثيبات ولسنا يعني أبكار. هذا رأي. الرأي الثاني هو رأي الإمام الأوزاعي, وهو رأي الحنابلة ورأي هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وكثير من الفقهاء المعاصرين, ومنهم سماحة الشيخ بن باز الذي قد أجازه للمبتعثين في فترة من الفترات. في بداية الابتعاث سئل الشيخ رحمة الله تعالى عليه وقال إنه يجوز هذا زواج بنية الطلاق بالإنسان الذي يمكث 5 أو 6 سنوات يدرس في الخارج ويخشى على نفسه. لكنه رحمه الله لما صدر فتوى من اللجنة الدائمة كان مع الموقعين بالمنع, لعل ذلك اتضح للشيخ أنه يكتنفه نوع من الفوضى وخداع للمرأة. لماذا هؤلاء الفقهاء قالوا هو رأي الحنابلة والإمام الأوزاعي وأكثر الفقهاء المعاصرين ومنهم هيئة كبار العلماء ومنهم المجمع الفقهي في مكة؟ لماذا رأى؟ قال لأن فيه خداع وتدليس, إذ لو علمت المرأة أوليها بأنه سيحصل طلاق لما قبلوا بذلك. ثم أن فيه تشويه لسمعة الإسلام والمسلمين, وخاصة من حديثات العهد بالإسلام ومن الكفار الذين يريدون أن يدخلوا الإسلام. لما يسمع أن المسلم يتزوج امرأة ثم بعد فترة يطلقه وناوي هذا ويعلم تماما أنه لن يسمح له باستخدامها, فهذا يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين. وقد قال بهذا المجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عمان 1407 1986 ميلادية بالإجماع حرموا ومنعوا لما يترتب عليه من الخداع والغش والتشويه سمعة الإسلام والمسلمين. وهيئة كبار العلماء في المملكة والشيخ بن باز انضم معهم في الآونة الأخيرة, والشيخ محمد ناصر الدين الألباني أيضا يرى حرمته ويشبهه بالمتعة. وكذلك رأى المجمع الفقهي في شهر 3 في مكة المكرمة وعلل بنفس التعليل, فأصبح قول أكثر الفقهاء المعاصرين هو المنع. هناك رأي ثالث يرى أنه مكروه كراهة يعني وليس محرما, وهذا رأي الإمام مالك, الإمام مالك شخصيا وليس المالكية, والإمام أحمد ورأي فقهاء الشافعية جميعا أنه مكروه. فإذا صار عندي أنه يدور ما بين الحرمة وما بين الكراهة, وهي أقرب إلى الكراهة التحريمية, وأن الذين أجازوه على عكس ما يقول بعض الفقهاء في كتبهم أن الذين أجازوه هم الأقلية. وكأني بالفقهاء المعاصرين بعد أن درسوا ما يكتنف هذا النوع من النكاح من المشكلات ومن الخداع, وأيضا قد ذكر الشيخ صالح المنصور في كتابه أن شخصا تزوج في فترة دراسته في أمريكا 90 امرأة. فمن هنا ارتعى الفقهاء المعاصرون, هيئة كبار العلماء في المملكة, اللجنة الدائمة, أيضا مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة الإسلامي, المجمع الفقهي في مكة في جلسته في شهر 3 الماضي, صارت الأغلبية لا يرونه, لا يرونه جائزا حتى للمبتعثين. نعم. وحتى للتجار الذين يذهبون يتزوج زواج شرعي حقيقي.
نعم.
ولكن يعني ولعلنا ننتقل بعد قليل لنقطة مهمة, وهي نقطة الذين يذهبون ليتزوج.
نعم. سأقف معها فضيلة الشيخ. نعم. لكن معي اتصال من الأخ الكريم أبو أسماء الرياض. السلام عليكم.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ الكريم.
الله بخير جميعا.
يا أهلا وسهلا.
أحيي الشيخ على حضوره في هذا البرنامج في هذا اليوم. وكنا نسمع الشيخ في إذاعة القرآن الكريم, والآن ما شاء الله الآن نراه على قناة المجد. نشكرهم الحقيقة على إشراف الشيخ. عندي الآن سؤالين. السؤال الأول الله يحفظك, جاني أحد الإخوة يعني قبل قليل وسألني أنه يعني طلق زوجته وأرجعها بشهادة امرأتين ورجل. اسألني هل يعني هل هذا سائغ شرعا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ حفظكم الله, بعض الأزواج يعني يوهمون زوجاتهم بأنهم يسافرون لأجل العلاج أو لأجل وجود دورة يعني خاصة في العمل أو ارتداب, ويتزوجون 3 أسابيع ثم يرجعون إلى أهليهم. وقد تعلم بعض النساء أن زوجها يفعل هذا الأمر إما زواج أو والعياذ بالله يعني ممارسة للزنا والفواحش في هذه في تلك البلاد الأخرى. أريد من الشيخ جزاه الله خير التعليق على هذا الأمر, وأيضا الإجابة على السؤال الأول وهو ما يتعلق بالإشهاد يعني امرأتين ورجل على إرجاء المرأة المطلقة. وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
شكرا لك أخي الكريم. شكرا شكرا جزيلا. أعود إليكم فضيلة الشيخ محمد.
نعم. أولا بالنسبة هو يقول أرجع زوجته بشهادة. الشهادة ليست واجبة. الإشهاد على الرجعة ليس بواجب, هو مستحب. والآن أشهد يعني رجلا مع ويعني ليست شهادة النساء في الرجعة مقبولة عند جمهور الفقهاء, لكن أشهد رجلا واحدا وهذا يكفي لأنه ليس أصلا واجب الإشهاد. وبالتالي فهو مجرد أن يرجع زوجته إليه إما بقول أو بفعل فهي زوجته طالما أنها لا تزال في العدة وليست طبعا الطلقة الثالثة. هذان أمران يجب الانتباه لهما. بالنسبة للنقطة المهمة التي ذكرها الأخ وهي أنهم يذهبون ليتزوجوا ثم يعودوا ويقولون والله بعض الفقهاء وحتى يحتجون الشيخ بن باز في يوم الأيام قد أجاز الزواج بنية الطلاق, أنا أقول لهم هذا ليس ما تفعلونه, هذا عندي أنا نوع من الزنا لأنك ذهبت أصلا تتزوج.
نعم.
وهم ليتحدثون عن الزواج بنية الطلاق الذي ذهب لظروف الدراسة أو لظروف التجارة كما قال الشيخ الإسلام ركاض في البلاد, أما تاجر أو رحالة أو طالب هذا ذهب من أجل عمل ثم خشي على نفسه فتزوج بنية الطلاق, هذا محل الكلام بين العلماء. أما الذين يذهبون ليتزوجوا ثم يعودوا فهذا لا أجد له حلا إلا أنه زنا, فليتقوا الله.
حتى ولو كان مكتمل الشروط,
حتى ولو اكتملت الشروط, لأنهم في الغالب يا شيخ يذهبون ليتزوجوا وقد علموا علم اليقين أنهم وفي الغالب أنه لا تكتمل أركانه والشروط. شوف هو نوع من الزنا. لماذا؟ لأنه حيلة والحيلة محرمة في الشريعة الإسلامية. هو ذهب ليتزوج ليس إلا, ثم الغالب أنه لا تكتمل أركانه والشروط. لماذا؟ الغالب أنه لا يدري هذه المرأة هل هي متزوجة أو غير متزوجة,
في عدة
أم ليست في عدة, هذا لا يعلم عن هذا. النقطة الثانية والمهمة أن هذا الشخص اللي يقول أنا ولي ربما أنه ليس ولي, والشهود هؤلاء من الشارع يأتوا ولا يعلمون عنهم شيئا, لا عن عدالتهم ولا عن إسلامهم ولا عن شيء. ومعروف شاهدان عدلان ذكرا مسلما أيضا قد يكون من النصارى وهو لا يدري عن هذا. إذن هذا النوع من الزواج, هذا النوع من النكاح وقع فيه حتى بعض المتدينين للأسف الشديد. يقول الله أنا ذهب سياحة للبلد الفلاني بدون أن نذكر بلد. لماذا ذهبت السياحة؟ تتمشى وأنا تزوج في فترة الإجازة الصيفية وأنا أتي. ترى وقته وهم لا يشعرون
في الصيف يعني.
نعم وقته بالصيف يعني هو معروف انه يعني هو بيتزوجها, هي تعرف هي انه بيتزوجها من مثلا من 1/7 إلى 1/9 مثلا, هي تعرف وهو يعرف وهي تعلم هذا. وقد قال الفقهاء ان الزواج بنية الطلاق اذا علمت المرأة بانه سيطلقها في الوقت الفلاني هذا زواج مؤقت وهذا زواج المتعة المحرم في الشريعة الإسلام, لان زواج المؤقت حكم المتعة لأنه فيه شهود وفيها أحيانا الظاهر أنه مكتمل أركان. أما بالنسبة تعرف أنت زواج المتعة ليس فيه إشهاد وليس فيه ولي وليس فيه طلاق, لكن هذا لا يتخذ ظاهر آخر. ولهذا جاء العلماء وقال سموه الزواج المؤقت لكن أعطوه نفس حكم زواج المتعة من ناحية الحرمة. فأنا أشكر الأخ على هذا السؤال وأحذر أولئك الذين يفعلون, أحذرهم أول شيء من الإثم ومن الدم ومن الحرام. قد يقول أنا أكرر مرة أخرى لماذا قلت إنه حرام؟ أولا أنهم لا يعلمون عن هذه الزوجة هذا خاليات من الموانع أم لا, ثاني شيء أنه لا يدري أن هذا, بل أجزم أنه لا يعلم أن هذا هو. قد يكون هو لمؤاخذة رجل يعني من الشارع قال إنه ولي وليس عنده 5% من اليقين أن هذا من الأولياء. أضف على ذلك أنه قد علم وعلمت سلفا أنه محد, هي تقول له كم, يقولون لهما كم تبقى هنا؟ يقول شهر. خلاص شهر.
كم إجازتك؟ نعم.
كم إجازتك؟ بيقول والله أنا من يوم كذا إلى يوم كذا. أما لو أن شخصا تاجر في أي بلد وتزوج زوجة وكلما جاء إلى هذا وانتهت تجارته ثم طلقها، هذا نقول هذا الزواج بنية الطلاق الذي فيه خلاف بين الفقهاء. وقد ارتأى المجمعان في مكة وفي جدة وهيئة كبار العلماء لجنة دائمة وأكثر وكل هيئة كبار العلماء في المملكة بفتاوى فردية، أما اللجنة الدائمة فتوى رسمية، قد رأوه محرما، فما بالك بزواج قد تحدد بالأوقات. مثل هذا قطعا أنه محرم.
بارك الله فيك قضية الشيخ. هناك زواجات بعض النماذج من هذه الزواجات مثل زواج مؤقت مثل بحصول الإنجاب بحكم هذا الزواج،
هذا من البلاوي التي حلت علينا، لأن هناك أصنافا من النساء لا يريدن الزواج، ما له ظروف خاصة، لا يعني لا نستطيع أن نعلل لماذا. وهناك رجال كذلك يريد، هو يريد أولاده وهي تريد أو أحدهما، فهو يتفق مع امرأة أنا أتزوجك مجرد ما تنجبين أنا أصرف عليه إلى أن يكبر وأخذه معي أو يبقى معك، ولكن شوف الزواج هذا إذا أنجبتي مجرد ما تجيبين لي ولد خلاص أنا عندي بنات من زوجتي الأول، مثل عنده 9-10 بنات ويدور عن ولد، فإذا أنجبتي وعرفنا، بل بعضهم يقول فإذا علمنا أنه في قبل 4 أشهر ليس ولدا ليس ابنا نسقط، هو الهدف. وهي تقول نعم أنا أريد ابن ولا بنت ولا أريد الزواج، ما أريد الزواج أنا خلاص زوجت وزهقت من الرجال، فهو مؤقت بالإنجاب، هذا زواج باطل لأنه مؤقت بوقت، يعني هو الإنجاب. ولهذا قال المجمع الفقهي فهو زواج فاسد، المجمع الفقهي في مكة، ولا يجوز، وهو موجود قد ذكره الفقهاء المتقدمون في مؤلفاتهم وفي كتبهم، هذا الزواج وجد في عصرنا وخاصة يعني من بعض الممثلين والممثلات والعاملين في السلك الإعلامي أنها لا تريد الزواج بحكم أنها ممثلة أو بحكم أنها عاملة في مجالات التمثيل والفن وما إلى ذلك، فهي تقول أنا يعني بالغالب أنها لا تريد الأطفال ولا تريد زوجا. هذا النوع من الزواج زواج فاسد وباطل، وقد بينه العلماء القديم وأكد عليه المجمع الفقهي في مكة المكرمة في شهر 3 ولم يجزه بحال، وليس فيه خلاف بين الفقهاء أنه زواج باطل وفاسد.
نعم.
هذا أنا أجب قد يستغرب ناس عن هذه الأنواع أنها موجودة، ولكن موجودة هي قلة، ولكن لابد أن نعطي للقليل حكم شرعي، لأن حكم الشرع لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ولا تعجز عن إعطاء الوقائع الجديدة أحكام شرعية من خلال ضوابط وقواعد الشريعة الكلية.
بارك الله فيك. هناك من هذه الزواجات زواج الأصدقاء والفريند.
نعم نعم هذا صحيح، هذا الزواج يا أخي تسميته جنت عليه، يعني هو أصلا حتى المجمع الفقهي لما تناوله قال زواج، ما سمه زواج الأصدقاء، قال زواج يكون وخاصة بالنسبة للجاليات في أوروبا وفي أمريكا، تخشى الفتى والفتاة، تعرف أنه في الدول الأوروبية والأمريكية أن البنت من يوم تدخل سن 18 يتخلى عنها والدها فتصبح تتخذ لها صديق وتذهب، بنات وأولاد المسلمين أيضا تأثروا بهذا الأسلوب وأصبحوا إذا بلغوا هذه السن يتخذون أصدقاء، فرأت الجارية المسلمة والذي أثرها الموضوع هو الشيخ عبد المجيد الزنداني لما ذهب لندن وذهب إلى الجارية الأمنية في بريطانيا، قالوا إحنا وجدنا حل يا فضل الشيخ فهل يجوز، والشيخ لم يفتي طرحه على مجلس الإفتاء الأوروبي، ومجلس الإفتاء الأوروبي يعني أجازه. كيف هذا؟ يأتون الفتاة إذا بلغت سن الذي يتخذ فيه الصداقات في أوروبا قالوا لها أنت اختاري من تشائين ونكتب، وشرط أن يكون مسلما، ونكتب لك عقد واكتملت الأركان والشروط ويصبح زوجك، تذهبين أنت وإياه وتأتين، فبدل أن يكون صديقا كما هو في العرف الأوروبي يصبح زوجا، فإذا كبرا تزوجا. المجمع الفقهي أجاز هذا، قال زواج اكتملت أركانه وشروطه، غاية ما فيه أن الفتاة عند أهلها وهو عند أهله ويتقابلان حيث شاء، بدل نحن وأنا أكد لكم دائما العلماء يحلون القضايا وليست السلبية، أن الحرام حرام هي الحل، الحل أنك توجد
مخرجا
لهؤلاء. مخرج لهؤلاء الناس. هذه جاليات بالملايين يا أخفاد، هذه جاليات في أوروبا بالملايين وفي أمريكا. وقد يقول إنسان خلوهم يأتون هنا، من يستقبلهم بالملايين؟ يعني حتى بلدانهم لا تريد أن تستقبلهم. لماذا؟ لأنهم بالملايين، وأكثر دول العالم الإسلامي دول فقيرة والبنية التحتية فيها ضعيفة، وهم هناك يعيشون وكونوا مجتمعات إسلامية، فهم يريدون حلا لهذه القضية حتى يسر الله أن عالمنا الإسلامي يستوعب هؤلاء. لو استوعبهم ما بقوا يوما واحدا هناك. ولكن نحن نقول للناس إذا نحن نحل قضايا لجاليات أخرى، ليس بالضرورة أنكم أنتم موجودة عندكم هنا. وإن وجد في عالمنا العربي أو الإسلامي أن ظروفا أجبرت ناس أن لمثل هذا، فهو إذا توفرت الأكان أو توفرت الشروط وعلم أن هذه زوجته، ما الذي يمنع؟ نعم. بل إن الناس كانوا فيما سبق في يوم الفقر والجوع، كانت البنت تجلس عند أبيها ولا تذهب إلى بيت زوجها لو معه 4 أو 5 في بعض الأحيان. الناس الآن يعني الظروف الاجتماعية، الإعلام، بعض وسائل الإعلام تكره العفة إلى الناس وتحارب أي شيء فيه عفة. نحن نريد العفة لفتيات المسلمين. هذا الزواج جائز، أفتت به المجامع لحل مشكلة وقضية تخص جالياتنا الإسلامية، وليس هناك مانعا إذا ما احتاجتها حتى المجتمعات الإسلامية إذا تعقدت الحياة فيها.
نعم. إذن هو فقط هي أن تبقى مع عند أهلها وهو عند أهله،
ويتقابلان في الجامع ويخرجان مع بعض إن شاء. نعم. يعني في مانع لو واحد خرج مع زوجته، لأن أحد يقول لماذا خرجت مع زوجتك؟ هي زوجته، لكن ما يستطيعان أن يكونان أسرة. ما ليس هناك رواتب، ليس هناك شقق، يعني ظروف الجاليات الإسلامية ضعيفة في أوروبا، فهم يتفقان يأخذون موانع، هي تأخذ موانع وما تنجب إلا بعد أن يكونا بيتا ولكن هل تبقى ضائعة وهو ضائع خلال هذه الفترة؟ هذه حلول. نحن دائما نقول للإخوان والأخوات، أرجو أنكم ما تكونوا مثاليين، أرجو أن تنزلوا إلى الواقع وتنظروا لواقع الناس. في فرق بين أني أنا مثلا مبسوط الآن ومكيفات باردة وليس عندي أي مشكلة في المملكة مثلا، وأستغرب أن العلماء يحلون قضايا لجهات أخرى. العلماء ما يأتون بالأحكام اعتباطا، أنا أقول الأخت ناهد، العلماء لا يتكلمون في القضايا اعتباطا، يدرسونها ويستمعون إلى تقارير دقيقة في مثل هذه القضايا المؤثرة. قد يأتي علينا وقت نحن ونرى أن المسيار انحرف عن المسار الصحيح وأصبح مسارا سيئا فنمنعه، لأن الأحكام عندنا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. إذا رأينا عبث في نوع مثل زواج بنية الطلاق، كان الشيخ بن باز يرها ثم تراجع مع اللجنة الدائمة، ولو بقي حيا لأنكر ما يحصل في هذه الأيام من المخالفات. يعني الفقهاء مقصودهم العفة وحسب الضبط الشرعية، وإذا حصل خلل يحسمونه بالأحكام الشرعية.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي اتصال استأذنك. الأخ الكريم أبو عمر من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي الكريم.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
أهلا حياكم الله. مساك
فيه شيخ، يعني بعض النساء قد تبلغ سن متقدمة من العمر ويكون ولي أمرها وتكون هي يعني معارفهم قليلة، ويعني قد نقول يعني يفوتها قطار الزواج. يعني ما نصيحتك لمثل هؤلاء؟ يعني هل مثلا يعني تعرض نفسها لدى أئمة المساجد مثلا أو ولي أمرها مثلا يعني يعرض بنته، هل هذا مناسب يعني؟
جميل.
وكذلك سؤال آخر الله يحفظك، بالنسبة يعني نجد في المقابل يعني على صفحات الانترنت يعني عروض زواج ونحو ذلك، يعني بعض النساء قد يعني قد تفكر أنها تعرض مواصفاتها على صفحات الانترنت، يعني أيضا نريد رأيك في هذا الموضوع الله يحفظك.
نعم. شكرا جزيلا أخي الكريم. شكرا. شكرا. بارك الله فيك. أثار الأخ الكريم أبو عمر قضيتين، أو قضية واحدة هي أن تعرض الفتاة نفسها في أي وسيلة، سواء خاطبة أو إمام مسجد أو كذا أو مأذون أنكحة.
والله هذا يعني خديجة رضي الله تعالى عنها يعني بطريق غير مباشر يعني عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويعني قالت أني أرغب الزواج منه، وحصل الزواج بينها وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا أنا من وجهة نظري عرض عن طريق إمام مسجد ثقة أو عن طريق حتى موقع أو حتى جهة تتولى مثل بعض المشايخ في جدة، ما في مانع إذا كان الجهة هذه ثقة.
نعم بعيد عن الهدف.
أيوة بعيد عن، لأن في هناك جهات الآن في الإنترنت الهدف الحقيقي ليس الزواج وإنما هو الصداقات بين الناس، فيجب التأكد من مثل هذه المواقع ومثل هذه الأماكن إذا كان الناس الذين يقومون بهذا الثقات ومعروفون، فليس هناك مانع. فتاة عمرها كذا ترغب بالزواج ويتم التفاهم على التلفون الفلاني، ما الذي يمنع من هذا؟ لأن الهدف هو الإحصان وهو العفاف لبناتنا ولنساء المسلمين، وهذا هو مقصد شرعي إسلامي، وهناك مشايخ يقومون بهذا وطلبة علم يقومون بهذا، هذا ما في أي مانع. يعني شرعا إذا كان حصل هذا عند سلفنا الصالح، حالات كثيرة يعني لضيق الوقت نستطع أن نذكرها، لكن حالات كثيرة حصل في، وكان معلوما عند الصالحين من الناس بأنهم قد يعني بطريق غير مباشر يعرضون فتياتهم وبناتهم للأكفاء من الناس.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد. نحن في الدقيقة الأخيرة من هذا البرنامج، ماذا تود أن تقول فضيلة الشيخ؟
أنا أود أن أقول أمرين مهمين. أقول أولا أن على الناس الذين هم في ظروف مستريحة وليست عندهم مشكلات أن لا يستغربوا أن العلماء يحلون مشكلات وظروف خاصة لبعض الناس، كما في زواج المسيار وغير، وزواج الأصدقاء الذي هو سماه الشيخ الزنداني والمجمع لم يسميه بهذا الاسم. الأمر الثاني وهو أمر مهم، أن المرأة إذا أرادت أن تتزوج فلا بد أن تعرف الأركان وأن تعرف الشروط، وكذلك الأولياء. لأن الآن أصبح عندنا مثلا الزواج العرفي، تجد أنه يقول زواج عرفي، لما تأتي إليه لتجد أنه ليس زواجا عرفيا في الحقيقة، لا ولي ولا شهود. نفس الشيء في المسيار، يتصل واحد وتتصل واحد، والله أنا أبغى أتزوج مسيار. طيب ما فهمك للمسيار؟ معروف ما في لا ولي ولا شهود، إنما اتفق أنا وياها واحد وزميلتها ولا زميلي أنا يشهد على العقد وانتهى الموضوع. إذن فهم الناس الخاطئ أوقعهم في مصائب وفي مشكلات، هذا الذي أود أنا أن أقوله في ختام هذه الحلقة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. أنا أقول لك شكر الله لك فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة، أشكرك شكرا طيبا مباركا على ما أمتعتنا به في هذه الحلقة حول هذه النماذج أو هذه الأنكحة المعاصرة أو الزواجات المعاصرة. مرة أخرى أشكر لك فضيلة الشيخ.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي أمان.
بارك الله فيك. نحن كنا نتحدث مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، وكذلك الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، وكذلك عضو مجمع الفقه الإسلامي، حول الأنكحة المعاصرة أو الزواجات المعاصرة. أتينا مع فضيلة الشيخ على نماذج من هذه الزواجات، بيّن فيها طبيعة هذه الزواجات وكذلك الحكم الشرعي لهذه الأنكحة والزواجات. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان. أشكر فضيلة الشيخ محمد، لكم الشكر أنتم أيها المشاهدون الكرام لمتابعتكم لهذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا برنامج الكلمة الطيبة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة.